إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير إن شاء الله تعالى من دروس شرح لمعة الاعتقاد للموفق ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين. شنو عندك العنوان؟ حرف المحقق بدون عنوان؟ نعم، سم الله شيخ عبد الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين ومراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وحبت وجبت طاعته وحرمت مخالفته وخروج عليه وشق عصا المسلمين.
أحسن. هذه الجملة من كلام الموفق رحمه الله فيها عدة مسائل هامة تتعلق بباب الإمامة والإمارة، وهو من الأبواب الهامة في أبواب الاعتقاد، وهذا من كمال وشمول الإسلام أن بين ما يتعلق بنظام الحكم في الدولة المسلمة، وما للحاكم المسلم من حقوق، وما عليه كذلك من واجبات دون غلو ولا جفاء. فقال رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين، يعني ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سنة أهل السنة كذلك، ومن طريقتهم السمع والطاعة لأئمة المسلمين. وأمس عرفنا أن الأئمة تطلق على الأئمة في الدين وهم العلماء، والأئمة في الدنيا وهم الأمراء. ولذلك قال هنا رحمه الله: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله. هذا الأصل يا إخواني من أصول الاعتقاد جاء منصوصا عليه في كتاب الله تعالى. لقيت هذا من؟
هذا لسه ما يصل.
فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. هذه الآية يا إخواني فيها الأمر بطاعة أولي الأمر، والمراد بهم الذين ولوا ولو أمور المسلمين وتولوا هذه الأمور وأصبحت مقاليد الحكم في أيديهم. لا بد أن يكون ولي أمر، لا أن يكون خليفة مجهولا هاربا، ها؟ لا يعرف أين هو، لا يستطيع أن يحمي نفسه فضلا أن يحمي بقية المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام جنة يستجن به، في رواية الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. الإمام حاكم يحمي المسلمين، وليس العكس يهرب. البغدادي ما حيدري عنه، يعني من حاش هارب يا الله يحمي نفسه دون عاد أنه يلي خلافة المسلمين. قال سبحانه: وأولي الأمر منكم. وفي هذه الآية تنبيهان هامان. التنبيه الأول أن الله عز وجل قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم كما قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. لماذا؟ لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واجبة على الاستقلال، أما طاعة ولاة الأمر فهي تبع لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أمروا بمعصية الله فإنهم لا يطاعون في هذه المعصية. والأمر الثاني، التنبيه الثاني في هذه الآية، وهو تنبيه هام جدا، وهو أن هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها شرطين اثنين لمن تجب طاعتهم من الولاة. واضح؟ الشرط الأول ما هو؟ أن يكون متوليا، أن يكون حاكما. واضح؟ والشرط الثاني أن يكون مسلما، لأن الله تعالى قال وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، يعني من المسلمين. سواء كان مسلما تقيا صالحا أو مسلما فاجرا طالحا، هذا وهذا كلاهما يطاع في غير معصية الله. وهذا الأصل يا إخواني به تنتظم الأمور، ولا أحد يخالفه، ترى حتى اللي ينكرون علينا هذا الأمر من دعاة الثورات والمظاهرات وكذا، إذا ناقشتهم ستجدهم يقرون بهذا الأمر. لماذا؟ لأنهم يدعون إلى احترام القانون، صح ولا خطأ؟ احترام القانون والنظام، وهذه هي طاعة ولاة الأمور التي ندعو إليها في غير طبعا معصية الله. المسألة التي تليها أن هذه الطاعة واجبة سواء كان الحاكم برا أو فاجرا، سواء كان من الأبرار أو كان من الفجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن حكام آخر الزمان يكثر فيهم الظلم والمعاصي والأثرة، ومع ذلك أمر بالسمع والطاعة لهم. وهذا يا إخواني محل اتفاق. لعلمكم الخوارج والمعتزلة إنما خالفوا أهل السنة في هذه المسألة، في مسألة الخروج أو نزع اليد من طاعة الحاكم الظالم أو الفاجر. أما الحاكم العادل فهم كذلك لا يرون الخروج عليه أصلا. تبهتم؟ الحاكم البر لا يرى الخروج عليه لا المعتزلة ولا الخوارج، إنما خالفهم أهل السنة في الحاكم الذي عنده ظلم. يقول صلى الله عليه وسلم إنه ستكون هنات وهنات، يعني فتن مصائب مشاكل، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذا الحديث يفسره اللفظ الآخر، من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وهذا الحديث مخرج في صحيح الإمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة. المسألة التي تليها وقد تقدمت الإشارة إليها، وهي أنه لا طاعة للحاكم في معصية الله، بل لا طاعة لمخلوق في معصية الله. يقول صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية، في رواية فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لكن يا إخوان نحن لا نسمع الحاكم إذا أمر بمعصية، ولكننا لا نتمرد عليه، لا نعصيه في بقية الأوامر. لا، مثل الأب، مثل أبوك لو أمرك بمعصية لا تطيعه في هذه المعصية، ولكنك تطيعه في بقية الأمور وتؤدي حقوقه الأخرى. نعم. قال رحمه الله بعد ذلك، خلنا نكمل هذه الشيخ عبد الله، وهي يبين فيها طرق تولي الخلافة. قال: ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به، سواء كان ذلك بعهد من قبله إليه أو كان باتخاذ القرار من أهل الشورى وأهل الحل والعقد، هذا الأمر الأول. أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة رحمه الله، أو غلبهم بسيفه يعني أخذ الحكم قهرا، واضح؟ أو غلبهم بسيفه، هذه كلمة غلبهم هي التي يسميها العلماء ولاية المتغلب، ولاية المتغلب. وسمي أمير أمير المؤمنين وجبت طاعته، هذا واحد، وحرمت مخالفته يعني في غير معصية الله، والخروج عليه وكذلك حرم الخروج عليه، وشق عصا المسلمين. هذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله كله محل إجماع عند أهل السنة يا إخواني، وما خالف منهم أحد. ولا بد أن ننتبه إلى نقطة هامة جدا، وهي أن هناك فرق بين وجود مسألة خلافية وبين وجود مسألة إجماعية أخطأ وشذ بعض الفقهاء في خلافها. انتبهتم؟ البعض لا يفرق بين قول المعتبر في الخلاف والقول الشاذ الغير غير المعتبر. نعم، طبعا من المسائل الهامة في هذا الباب يعني أن نصيحة الحاكم شأنها عظيم في الدين، نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولكن هذه النصيحة لها شروط تختلف عن غيره من الناس في المناصحة، كما أن نصيحة الأب تختلف، نصيحة الأم تختلف. نفس الخطأ يفعله أبوك ويفعله ابنك، ها تعاملك مع خطأ الابن يختلف عن تعاملك مع خطأ الأب، أليس كذلك؟ ما في أحد يخالف هذا. وكذلك بالنسبة للإمام جاءت نصوص واضحة في أن مناصحته إنما تكون سرا، تكون بالتي هي أحسن. نعم. ثم قال رحمه الله،
قال رحمه الله: ومسنا هجران أهل البدع ومبايناتهم وترك الجدال وخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة.
نعم، حسب. شنو بعدها الإرجاء؟
وكل متسمي بغير الإسلام وسنة مبتدع.
نعم، خلنا على هذا. في هذه الجملة من وهذه القطعة من المثل يقول رحمه الله: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم. أهل البدع مطلوب منا أن نهجرهم وأن نباينهم، واضح يا أخوان؟ وهذا الهجر دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف رحمهم الله، مجمعون على هذا الهجر. فمن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني هؤلاء هم اللي سماهم الله بقوله: فأما الذين يتبعون ما فأما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فاحذروهم، هذا أول تحذير من أهل البدع صدر في الإسلام من فم النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله فاحذروهم يقتضي أن لا نسمع لهم وأن لا نجالسهم وأن لا نخالطهم، بل نباينهم، يعني نكون مبتعدين عنهم. وهذا قد أجمع عليه أهل السنة، حتى قال أبو عثمان الصابوني الذي قد نقرأ إن شاء الله رسالته فيما بعد: اتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم إلى آخر ما قال رحمه الله. وهجران أهل البدع يا إخوان ينقسم إلى قسمين: الهجر بشكل عام، هناك هجر احترازي، هجر وقائي، واضح؟ وهو أن نهجر المبتدع حتى نقي أنفسنا من ساعة سماع شبهاته، لأنه قد يلقي عليك شبهة فتقع في قلبك والعياذ بالله ويتأثر بها قلبك وربما أعجبت بها. هذا هجر احترازي. والقسم الثاني هجر تأديبي، هجر تأديبي لزجر المبتدع وتأديبه عن بدعته حتى يتوب منها. واضح يا إخوان؟ وهذا الهجر إنما يشرع يا إخواني إذا ترتبت عليه المصلحة. أما إذا كانت المصلحة في مجالسة المبتدع ومناصحته مناقشته من المتمكن فهذه لا بأس بها، كما نص على ذلك جمع من العلماء، وأكثر العلماء الذين شرحوا اللمعة عند هذا الموضع فصلوا في المسألة، مثل الشيخ ابن عثيمين وكذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. قال رحمه الله: هجران أهل البدع. المسلمون على قسمين، القسم الأول أهل السنة والقسم الثاني أهل البدع، وهذا التقسيم معروف من عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ابن عباس ثبت عنه في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وهذا ثابت عنه رضي الله عنه وأرضاه. أهل البدع لا بد من التحذير منهم يا أخوان، لا بد من بيان أمرهم للناس. النبي صلى الله عليه وسلم حذر منهم أشد التحذير، خصوصا في آخر الزمان: يكثرون سنوات خداعات وصدق فيهن الكاذب، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، إلى آخره. لكن هذا الهجر كذلك يرتبط بالمصلحة، والتحذير يرتبط بالمصلحة، يرتبط بحسب قوة المحذر من الناحية العلمية ومن الناحية الإيمانية، بحيث أنه لا يتضرر. اليوم في طالب في الشريعة يحذر من دكتور معين مثلا، ها، قد يؤذيه هذا الدكتور، أليس كذلك؟ أو موظف في وزارة ويحذر من وزير الوزارة أو وكيل الوزارة أو غيره ممن قد يؤذونه، أو حتى في أي مكان يخشى شر أهل البدع، فلا يجب عليه في هذه الحال أن يحذر منهم. ثم تكلم رحمه الله عن ترك الجدال والخصومات في الدين. هذا هو الأصل يا أخوان، أن الإنسان يترك الجدال والخصومات في الدين، لا يخاصم إخوانه في الدين، ولا يجادل ولا يكثر الجدال، إلا إذا كان الجدال محمودا، لأن الجدال منه ما يكون محمودا شرعيا ومنه ما يكون مذموما مخالفا للشرع. نعم بوي. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: وكل متسمم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضه والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أذن الله منها.
وأما
بالنسبة للإمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر معتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
لما تكلم رحمه الله عن هجران أهل البدع وهجرهم وما يتعلق بمباينتهم، أعقب ذلك ببيان وصف أو ببيان شيء من صفات أهل البدع، وهي التسمي بغير الإسلام وغير السنة، فقال: وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع. كان يقول مثلا أنا شيعي، كان يقول مثلا أنا تحريري، كان يقول مثلا أنا كذا من الفرق سواء الجديدة أو المتقدمة. قوله رحمه الله كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والكرامية والكلابية والمرجية والمعتزلة إلى آخره، هذه فرق ابتدعت أقوالا في الدين وعقائد في الدين، وامتازوا بهذه البدع والعقائد عن أهل السنة، وميزوهم أهل السنة عنهم. واضح يا أخوان؟ هذه الفرق يا أخوان متجددة، كل يوم تخرج فرقة جديدة، يخرج حزب جديد، وتخرج جماعة جديدة، قد تكون ورثت من هذه الفرق السابقة شيئا من عقائدها، كما يقال لكل قوم وارد. أسأل الله يثبتنا وإياكم. ترى هؤلاء المبتدعة كلهم يرون أنهم على الحق، ها؟ وأنهم هم اللي على الهدى وأنهم كذا، إلا ما شد منهم. نسأل الله أن لا يزغ قلوبنا وإياكم، نسأل الله أن لا يزغ قلوبنا وإياكم. ثم تكلم رحمه الله عن، طبعا الكلام عن هذه الفرق يطول، لكن ممكن ترجعون للشروح لتأخذوا نبذا مختصرة عن هؤلاء. يقول: وأما بالنسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم. في فروع الدين، يعني الانتساب إلى إمام في فروع الدين مسائل الفقه، كالطوائف الأربع اللي هم الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هكذا ترتيبهم: أولا الحنفية، ثم المالكية، ثم الشافعية، ثم الحنبلية رحمهم الله رحمة واسعة جميعا. هؤلاء اختلفوا في فروع الدين وليس في أصوله، فالاستفادة من هذه المدارس وهذه المذاهب دون تعصب ودون تقديم لما يراه المذهب على الدليل، هذا بارك الله فيكم مما لا يعاب على فاعله، مما لا يعاب على فاعله، بل لعله إذا درس الدراسة المذهبية يستفيد ويتأصل في الفقه. قال رحمه الله: فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون، يعني في الفروع في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة، واتفاقهم حجة قاطعة. وهذا الذي عليه أهل السنة قاطبة، أنهم يرون أن هذا الاختلاف أمره سهل. يقول الشافعي رحمه الله: الاختلاف وجهان، فما كان لله فيه نص حكم أو لرسوله سنة أو للمسلمين فيه إجماع لم يسع أحدا علم من هذا واحدا أن يخالفه، إذا علم أن المسألة فيها نص أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع، وما لم يكن فيه من هذا واحد كان لأهل العلم الاجتهاد فيه بطلب. وعون بعيد رحمه الله يقول: ما أحب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، لأنه لو كان قولا واحدا كان الناس في ضيق، وإنهم أئمة يقتدى بهم، فلو أخذ أحد بقول رجل منهم كان في سعة. وغير ذلك من الأقوال الكثيرة التي ذكرها الشراح. هذا آخر ما أردت التعليق عليه من هذا المتن المبارك الذي أنصح نفسي وإخواني بالعناية به وحفظه. اللي بيحفظ متن في العقيدة إما يحفظ هذا أو يحفظ الواسطية، إما يحفظ هذا أو يحفظ الواسطية، وهذا فيه ما ليس في الواسطية، لا يغني أحدهما عن الآخر. وهذا جمع يعني من المسائل ما لم يذكر في الواسطية، وإن كان هذا الجمع قليل نادر بالنسبة للواسطية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.